أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنت شيختي
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامج وصايا الخير. اليوم راح نتكلم عن أيضا عمل خير آخر، اللي هو سميته بعنوان اعمل خير في طفلك، طفلك، ابنك، بنتك، هؤلاء الصغار، هؤلاء الصبية، هذه الصغارين اللي يلعبون يمرحون، اللي نسمع من وقت لوقت بعض القصص المخيفة اللي يعني تأذى فيها هذا الطفل اللي ما له ذنب، هذا البريء. نشوف الأذية من الخادمة، نشوف الأذية من الأب، من الأم أحيانا، حتى وضعه هنا عندنا قانون وديمة، فهذا القانون يحفظ حقوق الطفل، فقانون واضح يعني يشير هذا القانون في إلى 6 مواد إلى دور الوالدين واللي يقومون على رعاية هذا الطفل في حمايته ويتحملون مسؤولية التقصير في حالة تعرض هذا الطفل أي حق من حقوقه، يعني ينتهك حق من حقوقه. وهذه المواد وهذا القانون يعني ينص على أفعال ومحاذير تتعلق بممارسات يومية يقوم فيها بعض الآباء والأمهات بشكل يا أنه تلقائي متعمدين أو أنهم ما يقصدون. فالقانون يعاقب كل أب وأم مقصرة تهمل أبنائها، راح تعاقب. هذه المادة هي مادة 33، النص هذه المادة يعتبر بوجه خاص ما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويستدعي حقه في الحماية كل من فقدان الطفل لوالديه وبقائه من دون عائل أو كافل، بدون حد، ما حد يرعاه. يعني تعرض الطفل للنبذ أو الإهمال أو التشرد، يرغونه، يطردونه من البيت. التقصير الواضح البين والمتواصل في تربية ورعاية هذا الطفل، اعتياد سوء معاملة هذا الطفل، تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية، استغلال الطفل من قبل التنظيمات الغير مشروعة الإرهابية ومن الإجرام المنظم، مثل كأن يعني يزرعون في أفكار تكفيرية أو تعصب أو كراهية أو تحريض، أنه يقوم بأعمال عنف ويروع الناس، تعريض هذا الطفل، يخلونه يتسول، يستغلون اقتصاديا، عجز الوالدين أو القائمين على رعايته إذا ما كانوا الوالدين، عجزوا عن تربيته، تعريض هذا الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار في عرضه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، أو إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية. هذا القانون يعاقب كل من يعني يتعرض لهذا الطفل. فتحظر تعريض سلامة الطفل العقلية والنفسية والأخلاقية بهذا القانون اللي وضعه يعني القانون عندنا في دولة الإمارات. وأيضا يحص على القانون هذا يحظ على حظر على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشريد أو الإهمال، أنه يحرض، فلا بد من القيام بشؤونه، ومن حقه أن يدخل ويتعلم التعليم مثل ما يتعلمون باقي الأطفال. يعاقب الوالدين طبعا، يعاقبونه بالحبس أو بالغرامة اللي ما تقل عن 5000 درهم. ونعم نحن نقول مع هذا القانون اللي يحمي هذا الطفل، لا يقول لي الأب هذا ولدي أنا كيفي، لا تقول لي الأم هذا بنتي هذا ولدي أنا كيفي بتصرف إياه، لا تتصرفون إياه بحدود المعقول، لكن تتعرضون له للأذى والاعتداء ويهمل هذا الطفل راح يحبس، راح في غرامة، راح في عقاب، في غرامة 50,000 درهم، يعني على الوالدين أو من يقوم بمقام الوالدين. فلذلك يعني لازم ننتبه وللأطفال، وهذه أطفالنا كيف الواحد يعرضهم للخطر ويخليهم يعني بدون تعليم بدون اهتمام. أبنائكم هذه أمانة من الله سبحانه وتعالى في عناقكم في رقابكم. هذا القانون الآن نص على هذا الأمر، لكن شو حقوق، شو العمل الخير اللي نحن نعمله في هذا الطفل حتى يكون عامنا هذا عام خير 100% بإذن الله. نبدأ من هذا العام اللي أطلق بأن هذا عام الخير، نتعامل معه مع هذا الطفل. أول شيء نقوم بحقه اللي أمره الله واللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء اللي موجودة في السنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الأم ورعايتها لبيت زوجها وولدها، هذه مسؤولية مباشرة عن حضانتها وتربيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وهذه المسؤولية كبيرة لا تقوم بها على وجهها الكامل إلا المرأة اللي عندها دين، ذات الدين التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار هذه المرأة. إذا اختار ذات الدين امرأة محترمة راح تصون عيالك، راح تربيهم بإذن الله. فننتبه في البداية من اختيار هذه المرأة اللي راح تربي هذا الطفل. أيضا الخير والحق اللي ينبغي على الأب أن يعمله في طفله النفقة، أولا أن ينفق على أمه. من حقوق المولود وهو في رحم أمه أنك تنفق على أمه، حتى لو كانت مطلقة، كانت حامل، تنفق عليها لأجل جنينها. النفقة ما تكون للمرأة إلا إذا كان عندها جنين حامل أو عندها حضانة. إذا سقطت يعني نفقتها تسقط بطلاقها طلقة ثالثة، لكن إذا عندها أطفال تستمر النفقة إلى أن يعني يخرجوا ويطلعون من السن القانوني اللي حدده القانون. فالمرأة التي يطلقها زوجها 3 مرات هاي تبين منه وتصبح أجنبية عنه، لا تجب لها عليه نفقة ولا سكنة على قول الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا كانت حامل. فإذا كانت حامل واجب على الزوج الرجل أن ينفق عليها، بهذا بإجماع المسلمين. قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى. والنفقة هذه وجبت على الزوج، النفقة للحامل اللي بانت منه من أجل ولده اللي ما في سبيل إلا أنه ينفق عليه على أمه، يتتغذى هي كما قال الشيخ عليه رحمة الله ابن قدام رحمه الله: ولئن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها. فما تقدر تنفق عليه إلا إذا أنفقت على أمه، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. أيضا من عمل الخير اللي تعمله في هذا الطفل وقايته من أشياء اللي تؤثر على صحته، يعني من حق هذا المولود هو في رحم أمه العناية وقايته، وأي شيء يؤثر على صحته وصحة أمه يعني تبتعد عنه الأم. الشرع الله أباح للحامل إذا خافت على جنينها أن تفطر في رمضان مثل المريض والمسافر، وهي معفاية عند يعني بعض العلماء من الكفارة دون المرضع، حتى الكفارة ما عليها، لأن الحمل قالوا أنه متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. أما المرضع فيمكنها أن تسترضع لولدها مثل ما قال العلماء. وأيضا تأجيل العقوبة، إذا كان عليها عقوبة تؤجل عليها العقوبة، من حق المولود قالوا وهو في رحم أمه تأجيل عقوبة أمه اللي تستحقها إذا حكم عليها، حتى ما يأثر على الولد أو تحقق أن العقوبة هاي بتقضي على الولد فيراعى هذا الأمر. وأيضا روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. تأجيل عقوبة التي يعني تؤثر على صحتها وحق المولود في الشرع، تأجيل هذه العقوبة حتى تفطن هذا الطفل، مثل ما جاء في حديث قصة الغامدية اللي هي اعترفت بالزنا وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فقالها: اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت جت مرة ثانية بالصبي في قماش في خرقة، كانت تقول قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعي حتى تفطمي. فلما فطمت جت بالصبي في يده كسرة خبز، قالت: هذا يا رسول الله قد فطمته وأكل الطعام. فيت تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاص بدأ يأكل، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين عشان يرعاه، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فشوفوا كيف المعاملة كانت مع هذه الأم، مع أنها أصابت حد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الطفل هذا الجنين. وأيضا لحق وله خير أيضا إذا سقط قبل الولادة هذا الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت، يعني إذا صبرت على فقده. هذا هو الشرط، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بهذا الجنين اللي سقط. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجنين إذا سقط أن هذا من أهل الجنة، وأنه سبب في دخول أمه الجنة، فخير عظيم يأتي من هذا اللي سقط قبل ولادته. وحتى لو كان عمره 4 أشهر فما فوق يسمونه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه. وأيضا من حقوقه بعد الولادة من هذا الخير اللي يعمل مفروض يعمل لهذا الطفل، حقوق عند له حقوق يعني بعد الولادة مباشرة، فلا بد أن يعطى هذا الحق بعد ما يأتي ويؤذن في أذنه. يقول عن أبي رافع عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وهذا أيضا حق من حقوق هذا الطفل حتى يبتعد عنه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. حفظت مريم وابنها من الشيطان ببركة دعاء أمها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالأذان خير عظيم، لا تتركون هذا حق وهذا خير عظيم تفعلونه في هذا الطفل. فاصل، وبعد الفاصل راح نتواصل ياكم، تريوني.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم ممكن تكون تعبان. فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة جري.
رمضان في البلاد. الأولى 107.4.
السلام عليكم. عليكم السلام
سيف. مرحبا
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
مرحبا.
بارك فيكم.
شو عندك؟
أقول حق رمضان يا هلا بالضيف لي يانا. رمضان الكل فرحوبة
والله.
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
أنت الرحمن مولانا.
نعم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
إيه آمين. كل صايم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
صح لسانك. ما حيدك أنت تفوتك هاي الأمور.
لا لا ما تفوت على رمضان بعد.
بعد.
نعم.
لا هو ما بينه.
أنا أقول حي رمضان وحي ليالي.
ليالي.
شهر المحبة وشهر غفران.
غفران.
يا كبر حظه ليلاجيه. فيه التصفد مرة الجان. لتفوتك الحسنات اللي فيه. والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10 لين 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس.
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمو تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
عساكم على القوة. الله يقوي.
منكم وفيكم.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل برنامج وصايا الخير. اليوم نتكلم عن حلقة بعنوان اعمل الخير في طفلك، وحق المولود ايضا على والديه على امه وابوه ان يحصنونه بعد من الذكر، هذا حق، لان تمنعون منه الشر والدعاء له تحصينه من الآفات، وتشكرون الله على هذه الهبة كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال الحمد لله رب العالمين إلا كان قد أعطى خيرا ممن أخذ. وهذا الدعاء للطفل لعيالكم مجلبة تجلبون لهم الخير وتشكرون الله ويزيدكم الله من هذا الشكر. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحصن، كان يعوذ الحسن والحسين، والله سبحانه وتعالى قال مريم لما وضعتها قال الله تعالى على لسانها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأيضا من عمل الخير لهذا الطفل حقه في الميراث، بمجرد الولادة له حق في الميراث، لا يرث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، خلاص ما يجوز أنكم تأخذون حقه ولا تتصرفون في حقه. ليه ما يكبر؟ ليه ما يبلغ بعد ذلك ويصرف؟ لا تقولون بتصدق عنه بنسوي لك كذا، ما لكم حق تتصرفون في حقه إلا إذا يعني أردتم أن تنفعون هذا اليتيم وتنمون ماله في التجارة، لكن تضمنونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وأيضا من عمل الخير اللي تعملونه في هذا المولود أيضا تطلعون عنه حتى في بطن أمه. بعض العلماء ذكر أنكم تزكون عنه زكاة الفطر على قول، وعلى بعض الأقوال ما يزكى عليه وهو في بطن أمه. وأيضا من حقه من الأمور اللي نفعل فيه الخير لهذا لهؤلاء الأطفال، لهذا الطفل، حقه في النسب. هذه من أهم الحقوق اللي الله يعني ينادي فيها، ولا يجوز أن احنا نفرط في هذا الحق، نختار له لهذا المولود نسب واسم يعني يليق به، يليق بمكانه في المجتمع ومكانته في الإسلام. لأن كل إنسان له نسب يفتخر فيه ويعتز به طول عمره طالما هو عايش. وأيضا نحفظه من حقه والعمل الخير اللي فيه، نحفظ هذا الطفل كيف من الزنا، كيف أنه تبتعد هذه المرأة عن الزنا ويبتعد هذا الرجل عن الزنا. لأن الطفل ما ينسب لأبيه إذا أتى من الزنا، بس يدعى لأمه. بالطريقة هذه راح يضيع نسبه، ما له اسم من أبوه، ما يجوز تقولون فلان ولد فلان، فلان ولد فلانة، لأن هذا ما جاء من عقد شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اللي يلد في الفراش بعقد صحيح شرعي هذا الذي ينسب لأبيه وأمه. أما أعوذ بالله اللي تبيع شرفه، هذه ما تنسب، الولد ينسب للرجل، للأم فقط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يغير نسبه الحقيقي، فيقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الآن تشوفوا يا أكثرهم الحين يغيرون ويدعون غير أبيهم، يعني هذه مصيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. مو بالكفر هذا المقصود أنه يطلع من الملة من الإسلام، لا، الكفر اللي مقصود فيه هنا كفر يعني الشكر، أن يكفر أنها بوالده، ما يعني ينكر جميله، ينكر اسمه. مو بالكفر اللي هو يطلع من الإسلام، لا، هو معنى الكفر الجحود، أني أنا أنكر جميلك، أنا كفرت جميلك، مثل الفلاح اللي يغطي البذرة في الأرض. فما بتسمعون دائما كفر يعني مو مسلم، لا، الكفر معنى الكفر تغطية الحق، هذا هو المقصود. فانتبهوا اللي ينتسبون غير أبيهم، انتبهوا. وأيضا من حقه ومن عمل خير اللي نعمله في هذا المولود وهذا الطفل تحسين اسمه، تحسين اسمه، ونبتعد عن الأسماء القبيحة، ننتقي له الأسماء الحسنة الجميلة اللي حظنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي طلحة عبد الله، وكذلك أيضا ابن عباس سماه يوم ولادته عبد الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم أبي الأنبياء إبراهيم، وقال أيضا: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فاختاروا الأسماء الجميلة. ومن السنة أيضا حق من حقوقه التكنية، نكنيه يا أبو فلان، حتى الطفل هذا لو كان صغير فيكنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلقبونه بلقب سيء، هذه الألقاب تؤذيه في كرامته، تؤذيه في نفسه، فما راح تعملون فيه خير إذا لقبتوه لقب تقولون والله صغير ما يفهم، بيمشي بيلتصق هذا الاسم فيه، والناس بيزقرونه بهذا الاسم، بينسون اسمه الأصلي وبيزقرونه العري أو القصير أو أي كلمة قبيحة تعرفونها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الراوي أظنه كان فطيمة فطيمة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تكن بأم عبد الله، فتكنونهم صغار، وهذا أيضا يعني يبين أيضا مكانته ويفرح. وكان أنس يكن قبل أن يولد له بأبي حمزة، فكنوا عيالكم لو كانوا صغار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هاي الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. فعلى كل أب وكل أم تتجنب مولودها الأسماء اللي يعني فيها الشؤم، حتى يسلم هذا الولد من مصيبة، لأن الأسماء قوالب المعاني، اسمه راح يكون على معناته، قد يتعرض بسبب اسمه للشؤم وقد يتفاءل بسبب اسمه. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. الحزن المكان الصعب اللي ترتقونه، يعني الأرض اللي ضد الأرض الجيدة السهلة. فقال: أنت سهل. كان يقول: يا رسول الله لا أغير اسم سماني به أبي. كان يقول له: فنعم إذن. يقول سعيد المسيب قال: والله ما زالت الحزونة فينا، أي الصعوبة، إلى يومنا هذا، لأن رفض تغيير الاسم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب، وايد أسماء كثيرة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء جميلة. وأيضا من حقوق هذا الطفل من السنة، من الخير اللي راح يأتي، العمل الخير اللي راح يأتي، العقيقة. لا تنسون العقيقة عن المولود، هذه سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء. فعلى الأب إذا ولد له ولد مولود وكان مستطيع عنده مال أن يحيي هذه السنة، راح يحظى بالفضيلة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه من معاني الألفة والمحبة بين الأهل والأقرباء والأصدقاء والجيران، يتجمعون على الوليمة يأكلون من هذه العزيمة. فذبح الشاه عن المولود وهذا شكر لله سبحانه وتعالى، فلا تغفلون عن هذه السنة العظيمة. على الأب إذا تيسر له أن يذبح العقيقة في اليوم السابع هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن فعل هذا، وإن لم يتيسر له يجوز له أن يأخر في أي يوم. العقيقة هذه اللي بعض الناس ما يلقى لها بال لها فوائد وحكم عظيمة. هذه قربان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على أن الله أعطى هذا المولود، شكر لله، فيطعم الفقراء ويطعم منه، ويحمد الله أنه طلع من الدنيا له ذرية راح يدعو له بعد موته. حسن استقبال وإعلان الفرح بسبب هذه العقيقة اللي راح تذبحونها، وهذه فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات، مثل ما فدى إسماعيل عليه السلام بالذبح العظيم. كل مولود رهين بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيقة فكاك لرهان المولود يعني عن الشفاعة لوالديه. وفي العقيقة أظهار الفرح والسرور أن نحن نقيم شعائر الإسلام بدل ما نحتفل عيد ميلاده، مو بعيادنا هذه ولا من سنتنا، نفعل بهاي الأشياء يعني يزيد روابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع، أيضا ينشر نظام التكافل الاجتماعي بين المجتمع. وأيضا حق من حق هذا الطفل ومن العمل الخير اللي راح تعمل فيه أنك ما تشوه راسه، يسمونه القزع. تعرفون شو القزع؟ تحلقون راس الصبي وبعضه وتتركون أشياء أماكن متفرقة، هذه صورة. والصورة الثانية تحلقون نصه ونص ما تحلقونه، أو في النص موجود وفي الأطراف مش موجود، هذا يسمى القزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ هذا ابن عمر يقول. قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. فانتبهوا لهذه العادة السيئة اللي راح تؤذيه وما راح تعمل فيه خير انت بالطريقة هذه. فالمطلوب ان يكون الحلق اللي بغيت تحلق راسه كل راسه، لكن بعض وبعض تترك بعض، هذا ينافي الشخصية الإسلامية وعاداتنا نحن وتقاليدنا. خلنا ما نقلد باقي الملل، نحن ديننا يأمرنا على أمر ذكرها الله سبحانه وتعالى نمشي عليه، ما نمشي على سنة غيرنا. أيضا حق من حقوق هذا الطفل الختان أن يختن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. هذا أيضا من حقوقه. الآن الحمد لله من يأتي إلى الدنيا من ولادته يختن هذا الطفل، لكن الخلاف في البنت هل تختن ولا ما تختن في خلاف، وراجح والله أعلم أنه مو بواجب ختانها، لأن الولد واجب أما البنت لا. وأيضا الإسلام يعني أمرنا أن نعتني بهذا المولود حتى لو ما كان عنده أب، يعني ولد زنا، لأن هذا إنسان، هذا إنسان راح يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعطف عليه ونرعيه وندور له لمرضعة ترضعه. فالأمر يعني في غاية الأهمية، ما نقول هذا ولد زنا ونتركه للمجتمع، لا، هذا ممكن يطلع قارئ قرآن، يطلع داعية، يطلع من أعبد الناس، فلا تستحقرون. وعناية الإسلام بهذا المولود حتى لو كان من الأعداء، شوفوا حتى لو ما كان منك فيك ومن المسلمين، الإسلام القرآن يأمرنا والنبي يأمرنا أن نحن نعتني عناية لهؤلاء الأطفال اللي ما لهم ذنب، لا نتعدى على أطفال، لا على المسلمين الأيتام ولا على غير المسلمين. فحتى لو كان أعداءكم في الحرب ما تتعدون عليهم، لأن هذه فيها حكمة. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم. فما يجوز أن نعامل أطفال أو النساء أو الشيوخ بطريقة هذه حتى لو كانوا في أرض المعركة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها ففرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فانتبهوا، الجزاء من جنس العمل، الجزاء يعني قد يؤخر ويجازيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه رحمة الإسلام بالأطفال، أطفال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقوق هؤلاء الأطفال حتى لو كانوا من الأعداء صلى الله عليه وسلم، قمة في الأخلاق والرعاية صلى الله عليه وسلم، حتى نرعى هؤلاء الصبية الأطفال الصغار. وحق هذا الطفل أيضا له حق في الرضاع، ما بتيبه وتعقه ما ترضعه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فمن حق هذا المولود أن ترضعينه يا أم، ما تخلينه وتتركينه وتعودينه على الحليب الصناعي، هذا ما يجوز لك. إذا الأب أيضا يعني ما براضي، فما يجوز لك أن تتركين رضاعته. فاصل، وبعد الفاصل راح نرجع وياكم نكمل. طيبين.
وصايا الخير.
يا الله، صايم مو برايم انش، واسير الدوام في هالزحمه بعد،
وانت أخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صبحكم بخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا وسطك.
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع
مستمع.
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابته، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن انا انفذها بطريقه.
الصراحه بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول احلى عن اللي قبل.
صباح الاولى ويا سالم محمد من الاحد لين الخميس من الساعه 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على اذاعه الاولى.
حمود حمود تعال بنندب صينية لك الحق يا رانا قنبو حمد.
إن شاء الله إن شاء الله أمي.
ولا تنسى عادتي بصينية البارحة زين؟
رمضان في البلاد.
مكارم الأخلاق.
الصدق هو خلق من سلك دربه وصل، ومن لزمه نجا، ومن عمل على إقامته أجر. إنه سمة من سمات المؤمنين، وخلق من أخلاق المتقين، وصفة من صفات الصالحين. ذلكم هو الصدق، منارة الحق، وعنوان كل خير، وهو رأس الفضائل وعنوان الصلاح. به يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. ومن اعتمده سما قدره وعلت مكانته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته وظهرت حجته. فاللهم اجعلنا وإياكم من الصديقين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين.
مكارم الأخلاق.
الأولى
منكم وفيكم.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا الشيخ.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج قصص الأنبياء. اليوم عنوان الحلقة اعمل خير في طفلك أو في الأطفال بشكل عام. فوصلنا إلى الخير اللي يتحقق من هذه الرضاعات اللي راح يرضعها من أمه. هذا راح يرضع لبن نظيف معقم عكس باقي الألبان اللي موجودة في الدنيا، مو بارد ولا حار، كل وقت موجود ولا تخسر عمرها. فمستغرب من الأمهات اللي ما يرضعون ولا يطعمون عيالهم مساكين. ما يفسد مهما تم في صدر الأم، ما يفسد بتخزينه ويتناسب مع معدة هذا الطفل الصغير. يفي بحاجة الرضيع، يعني يعيش هذا الطفل على حليب أمه، مناعة كبيرة جدا جدا يكتسبها من هذا الحليب، تمنع البدانة عن الأطفال وعن الأم، وتنمي الحنان والعاطفة بين الأم ولديها. نشوف الحين عيال ما يحنون على أمهاتهم لأن ما رضعته، لأن ما حنت عليه، فالحنية قليلة من قبلهم تجاه أمه. ف فانتبهوا يا أمهات من الحين. وأيضا حق من حقوق هذا الطفل والخير اللي راح تعملون فيه حق الحضانة، حفظ الصبي وتعهده أنكم تغسلونه، ما تلبسون ثياب بالية مطرطرة فيها نجاسة، تخلونه كذي مسحون شعره، هذا ما يجوز. وإذا افترقوا الزوجين ما اتفقوا وطلقوا وعندهم طفل معتوه مبصاحي مجنون، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشروط، شروط فيها يعني كان ذكرا كان أو أنثى. والأصل فيما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. شوف هاي مسألة انتبهوا لها الآن حتى تعرفون الشرع في الحضانة. قال ابن القيم رحمه الله لما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرفع وأفرغ، لذا قدمت هذه الأم في ولاية الحضانة والرضاع. ولذلك من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال أن ننظر إليهم نظرة رحمة. وقال رحمه عليه رحمة الله إذا مرض المولود وانفصلت الأم عن زوجها والمولود مقيم عند والده، فالأم أحق بتمريضه في بيتها لأنه صار بالمرض مثل الصغير، فهو بحاجة إلى لمن يقوم بأمره. فالقصد هو حفظ هذا الطفل الصغير، فحفظه ورعايته راح يكون عند الأم في حضنها. وأيضا حق من حقوقه وعمل عظيم من الخير اللي تعملونه في هذا الطفل النفق، أنكم تنفقون على هذا الطفل. واجب للمولود في مال أبيه أن ينفق عليه، فإن كان الأب غني يعني عنده مال وعنده أولاد فقراء يعني عاجزين عن الكسب، هذي الكبار طبعا وبصغار صغار مب فقراء أبوهم غني، لكن كبار الأبو عنده هذي ما عندهم بسبب يعني أنوثة أو مرض أو عمى وغيره أو شلل، واجب أن يسد حاجتهم بالمعروف. فعن وهب بن جابر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو ابن العاص فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا عند بيت المقدس، فقال أتركت لأهلك يعني بمعنى شيء يقوتهم يستطيعون يأكلونه؟ قال لا. قال فارجع فترك لهم اللي يقوتهم يقيمهم يعني يطعمون منه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يطيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بن عتبة يوم اشتكت حين شكت إليه أن زوجها يقلل نفقة على عياله، كان يقول قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل النفقة على أبيهم يعني حتى لو بدون إذنه هو ما يدري، خذي اللي يقيمه بالمعروف ما تزيدين تأخذين كل ماله، فلازم يكون في قياس هذا على الرجل البخيل اللي ما يعطي عياله ما يعطيهم النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حظ صلى الله عليه وسلم على أن على الكسب على العيال والإنفاق عليهم، وعد المنفق عليهم بالأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك، يعني زوجتك عيالك أعظم من نفقتك على الفقراء. فانتبهوا أيها الآباء لا تحزنون لا تخافون من البيزة من الفلس اللي تطلعونه تعطون فيها عيالكم، لكن حذاري لا تعودونهم على الإسراف، احرمه أحيانا عشان تأدبه وتعلمه أنه مو بأي وقت يباه تعطيه لا بالمعقول، لكن ما تمنعه نهائيا، تخليه عقب يتعلم يسرق تخليه يتعلم يمع ويسوي بخيل، أنت راح تكون السبب. وعن كعب ابن عجرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. أبشروا أيها الآباء اللي ودولتنا إخواننا الوافدين اللي جايين عشان يكدون على عيالهم، أنت في سبيل الله، أبشر إذا جيت أنت عشان تنفق على عيالك، أبشر والله خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. الرجل ينفق على أسرته على عياله حتى ما يخليهم عالة على الآخرين وعالة على الحكومة فيزيد نفقات الحكومة، مع أن بعض الفقراء اللي ما عندهم هذه الأحق وهو غني ما ينفق عليهم يترك عياله. عندي قضايا والله، الأب شرط طلع من البلاد ترك عياله وزوجته لا سكن ولا مدارس ولا غيره، العيال ياس يدرسون مساكين أهل الخير والسكن مساكين، ليه متى الناس بينفقون عليهم وهو شارد برع الدولة؟ وقضية موجودة عندي في المحاكم. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم، أجر عظيم إذا كانوا محتاجين فهذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى رح يأتيك. وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فنية المسلم في سعيه على عياله ويحتسب لهم الأجر والمثوبة هذا يعني يغري الآباء والأمهات أنهم يسعون من أجل كفالة هؤلاء الأطفال وسد حاجات وغرس فضاء الإسلام في نفوسهم. والله أني تعالجت عن طبيب يعني كافل 400 إلى 300 يتيم أطفال، هو ينفق عليهم هو اللي يصرف عليهم، فانتبهوا لهذا الخير العظيم. والله فتح عليه من أشطر الدكاترة الموجودين عندنا هنا في الدولة، وأنا تعالجت عنده كانت عندي إصابة عجز أطباء، لكن ما أبغي أقول الاسم حتى ما نعمل دعاية، لكن شوف التوفيق اللي وفق، قلت والله أن هذا الفتح وهذا التوفيق بسبب عمل خير أنت فعلته. كان يقول لي عاد قال لي يا شيخ أنا كفلت جبت ناس من بوسنة 300 طفل وأنا أرعيهم وأنا كافل لهم. قلت هذا الفتح وهذه العيادة المباركة اللي يونك الناس فيها لأجل هذا العمل الخير. فالسنة النبوية اهتمت يا أخوة بتربية الأولاد بدايتها من اختيار الزوجة هذه الصالحة ورضاعته وتنشئته وتسميته والأذان في ذنه والعقيقة أيضا لهذا الطفل. وأيضا نسينا نقولكم تحنيك الطفل عند ولادته، تحطون تمضغون تمر وتحطون في حنكه، هذه من السنة أيضا. ذكرنا ختان هذا الطفل ورضاعة هذا الطفل مدته سنتين ترضع طفلها. أيضا نسينا نقولكم أنكم تحلقون شعره وتصدقون عن شعره بوزنه ذهب، فهذا أيضا خير عظيم لهذا الطفل. فالإسلام ما ضيع حقه، شوف حقه وهو في صلب أبيه بعدها أعطاه له حق مثل ما ذكرناكم إياها اختيار الزوجة. وحق المولود شوفوا في صلب أبوه في ظهر أبوه، وحق هذا المولود وهو في رحم أمه أن ينفق على أمه يشتري لها الأكل يغذيها عشان المولود يتغذى ويطلع بالصحة وسلامة. وحق المولود إذا سقط قبل الولادة وأنه راح يجر والديه إلى الجنة. فغرس ثقافة حب الخير لدى الصغار اللي في طلاب المدارس هذه من أهم الأدوار اللي على الآباء وعلى المدرسين وعلى الوزارة وعلى المؤسسات التعليمية أن تغرس فيهم عمل الخير. صح نحن الآن لما نغرس فيهم مبادرة الخير أو عام الخير نحن ياس نغرس فيهم ونفعل لهم الخير، لأن بهذا الخير راح يعملونه الله راح يبعدهم عن رفقاء السوء، راح يبعد عنهم الشر، لأن راح يعيش الدولة راح تعيش في أجواء يعني حب وتفاؤل بهؤلاء الصغار اللي يتعلمون الخير، لأن الصغر الطفل هذا الصغير إذا أسست على الخير مثل النقش على الحجر ما يروح، خلاص يرسخ في ذهنه. وعمل خير في هذا الطفل تعليم يعني نعلم السلوكيات النافعة اللي يستفيد منها المجتمع ويستفيد منها من سلوكه الوالدين أيضا. فهذه الأنشطة المدرسية لها دور كبير في تكريس ثقافة فعل الخير عند هؤلاء الطلاب، بالأخص هنا في مجتمعنا. لأن في الأصل الدنيا هذه قامت على خير، والوالدين قاموا على خير بالزواج هذا، فلا بد من هذا الطفل أن ينشأ على الخير ونغرس فيه ثقافة وحب الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا في قلوب أبنائنا ويعيننا على فعل الخير لهذا الطفل اللي لازم المفروض يتربى بيننا سليم وله حقوق والواجبات. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وصايا الخير.